أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
حديثنا هذه الليلة بعون الله تعالى عن الإمام الصادق والانفتاح على الأمة. كان يفترض أن يكون خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو الخط السائد والقائد للأمة الإسلامية، لما نعتقده من وجود النص عليهم من قبل الله تعالى عبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولما نعتقده فيهم من الكفاءة واللياقة والجدارة بهذا المقام دون غيرهم. فكان يفترض أن يكون الأئمة هم القادة الفعليين للأمة، هم القادة الفعليون للأمة، وهم الموجهون لها. لكن ما حصل كان غير ذلك، حيث نحي أهل البيت عليهم السلام عن الخلافة والحكم كما هو معلوم مما جرى في التاريخ الإسلامي. تنحية أهل البيت أوجدت في وضع الأمة ما يلي: وضع عام سائد وحاكم في الأمة، ورأي آخر يخالف هذا الوضع السائد يمثله أهل البيت عليهم السلام. بالطبع كان هناك مجموعة من الصحابة، من الواعين، من المخلصين، من المؤمنين بأحقية أهل البيت عليهم السلام، التفوا حول أهل البيت ورأوا رأيهم وآمنوا بمقامهم وجدارتهم. ومن راجع التاريخ وقرأ التاريخ يرى كيف أن بعض البارزين من الصحابة أيضا، مثل سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه، ومثل أبي ذر الغفاري، ومثل عمار بن ياسر، ومثل المقداد وأمثالهم، ومجاميع يعني من أبناء الأمة، رأت رأي أهل البيت وسارت في خط أهل البيت. ففي وضع سياسي حاكم على الأمة، وفي رأي آخر موجود في الأمة يمثله أهل البيت، هذا على الصعيد السياسي. على صعيد آخر، أهل البيت ليسوا فقط مجرد قيادة سياسية للأمة، وإنما كان يفترض أن يكونوا هم مصدر التوجيه للأمة. إحنا نعتقد أن حقائق الدين ومفاهيم الدين وتعاليم الدين موجودة عند أهل البيت عليهم السلام، ولذلك أمر الرسول بالرجوع إليهم، ولذلك اعتبرهم الرسول سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنهم غرق وهوى. إذن فالأئمة كان لازم يكونوا هم مصدر التوجيه، يعني الأمة تأخذ عقائدها منهم، تأخذ أحكام دينها منهم، تأخذ مفاهيمها منهم. لكن بالطبع لما صار في وضع آخر سائد في الأمة، تكونت مصادر أخرى للتوجيه غير أهل البيت. ومع مرور الزمن صار أهل البيت ليهم مدرستهم العقيدية والفكرية والفقهية، وهناك في المقابل مدرسة أخرى، وضع آخر. وتبلورت هذه الحالة في عهد الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، نهاية القرن الأول للهجرة وبداية القرن الثاني تبلورت هالحالة، صارت الخريطة على ساحة الأمة على أرض الأمة هي كالتالي: هناك مدرسة يمثلها أهل البيت، لهم رأي في الحكم والسياسة والسلطة، ولهم أيضا آراءهم في المجال العقائدي والفقهي والثقافي ومختلف المجالات، وفي المقابل هناك رأي سائد في الأمة، مدرسة أخرى هي المدرسة السائدة في الأمة. طبعا الرأي الآخر لم يكن رأيا موحدا، هم كانت فيه تشعبات وتنوعات وتعدد، لكن في قواسم مشتركة أبرزها عدم الاعتقاد بالنص في الإمامة والولاية، وعدم الاعتقاد بكون أهل البيت هم المصدر الحقيقي للدين. وإلا كان في تنوع، كان هناك أهل الرأي وأهل الحديث، كان هناك الأشاعرة والمعتزلة، كان هناك الإمام مالك، وكان هناك الإمام أبو حنيفة، وكانت في تنوعات. فأصبحت خريطة الأمة هكذا: وضع عام سائد في الأمة، ومدرسة يمثلها أهل البيت مع أتباعهم. طيب الوضع العام اللي كان سائد في الأمة كان يمارس، وخاصة السلطات الحاكمة كانوا يمارسون الضغوط على أهل البيت، يعني أهل البيت ما كانوا ماخذين حريتهم في طرح آرائهم وفي طرح ما يعتقدون به، لا، كانت هناك ضغوط، ضغوط على أهل البيت. هذه الضغوط تبدأ من الإشاعات والاتهامات وتشويه السمعة، الدعايات اللي كانت تصير على أهل البيت من عهد معاوية بن أبي سفيان، وكيف كانت الاتهامات والدعايات على الإمام علي وسب الإمام علي، واستمرت هذه الحالة. ومحاصرة فكر أهل البيت، ما كان في مجال لأهل البيت يبثون آراءهم وأفكارهم إلا بالمغامرة وإلا بالأخطار. اللي كان يروي رواية عن الإمام علي أو عن أهل البيت كان يعرض حياته للخطر، يعرض حياته للخطر. رسالة رسمية كتبها معاوية إلى ولاته: من روى حديثا عن أبي تراب فاهدموا عليه داره، اقطعوا عنه رزقه، اهدموا عليه داره. تعليمات كان، ما كان أحد يجرع يروي عن أهل البيت. ولذلك استحدث الرواة اسم رمزي مستعار للإمام علي، لما يريدوا يحدثوا عن الإمام علي يقولوا حدثنا أبو زينب، يجيبوا اسم مستعار رمزي باعتبار بنت السيدة زينب، ما يقولوا حدثنا الإمام علي أبو الحسن أبو الحسين، لا، يخافون. وبلغ الخوف كما روايات موجودة في التاريخ، قال أحدهم: رأيت صاحبي في المنام وقد مررت معه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الإمام علي واقف ومرينا عليه أنا وياه، هذا طيب في المنام. فرأيت صاحبي وقد أعرض عن الإمام، قلت له: يا هذا الإمام علي، فرصة سلم عليه شوفه. قال: إني أخاف أن يترصدني قومهم. حتى في النوم في خوف يشوف الإمام وسلم على الإمام فضل عن اليقظة. فيها السياسة، تشويه إعلامي، محاصرة ثقافية، تضييق على أتباعهم، وأخيرا التصفية الجسدية، التصفيات اللي كانوا يسووها لأئمة أهل البيت ولأتباعهم. ولذلك أثر عندنا عن أهل البيت عليهم السلام أنهم قالوا ما منا إلا مقتول أو مسموم، تصفية جسدية كانت. طيب كيف يصنع الإمام الصادق عليه السلام في مقابل هذا الوضع؟ كان هناك أمران، مشكلتان. هناك مشكلة الذوبان، أنه إذا يخلي شيعته وأتباعه في هذه الأمة مع هذه الضغوط، مع وجود هذا التيار الجارف السائد، فهناك خطر الذوبان والتأثر والاختراق. وطبعا لما ناس أقلية، لأن خط أهل البيت أصبح هو خط الأقلية، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. صح من الناحية النوعية كان في تميز في خط أهل البيت، لكن من الناحية العددية صار هو خط الأقلية في ساحة الأمة. الأقلية مع السيطرة الموجودة ومع وسائل الضغط ومع وسائل الحصار، أقلية تعيش وضعا هكذا، يخشى عليها الذوبان، يخشى عليها التأثر، يخشى عليها الاختراق. والإمام الصادق عليه السلام كان يهمه أن يحصن تلامذته وأتباعه والموالين له، ما كان يريدهم أن يذوبوا في الوضع العام وأن يتأثروا بالحالة العامة فيفقدوا الحق الذي يؤمنون به والصدق الذي يعتقدون به. فكان لازم الإمام يحصن جماعته ويحافظ على عقيدتهم وعلى ولائهم لأهل البيت عليهم السلام. هذا واضح، هذا لازم يسويه الإمام. بس في المقابل أكو مشكلة أخرى، أكو خطر آخر، وهو خطر العزل والحصار، أن يعزل أهل البيت وأتباعهم عن الأمة بحيث يصبح أقلية معزولة، يعيش وحدهم ضمن وضع خاص محدود. وطبعا العزل والحصار ليس في صالح خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مو في صالح خط أهل البيت أن يصبحوا جماعة معزولين عن الأمة، منطوين على أنفسهم، منكفئين، منغلقين على أنفسهم. هذا مو في الصالح لما سنبين. فكيف يوفق الإمام بين هذين الأمرين، من صوب يحمي جماعة من الذوبان ومن التأثر، ومن صوب ثاني يدفعهم للانفتاح على الأمة بحيث لا تطبق عليهم سياسة العزل والحصار اللي كانت السلطات تريد تحقيقها وتنفيذها؟ وهنا تبرز حكمة الإمام الصادق عليه السلام وحكمة أهل البيت اللي حاولوا يوفقوا بين الأمرين، من ناحية ما يذوبوا أتباعهم وشيعتهم، ومن ناحية ثانية ما يعزلوا، ما يصيروا جزء معزول من الأمة محاصر، وإنما يكونون ضمن وضع الأمة العام، ضمن أجواء الأمة العامة. فماذا عمل الإمام الصادق في هذا الإطار؟ يبدو لي أن الإمام وسائر أئمة أهل البيت عليهم السلام قاموا بدورين رئيسيين عظيمين في هذا المجال. الدور الأول تكثيف التوجيه والتربية والتوعية والتحصين لأتباعهم، ما خلوا أتباعهم هكذا يتلقون المؤثرات الخارجية وتؤثر عليهم، وإنما بذلوا جهودا مضنية عظيمة لتحصينهم ولتوعيتهم ولتثقيفهم داخليا. ولذلك نشوف كل إمام من أئمتنا كيف كان يصرف كل وقته كل جهده في سبيل التوعية، التوجيه، التربية. وهالتراث الضخم اللي وصلنا عن أهل البيت في الواقع تراث إذا اطلع عليه الإنسان يندهش، كيف أن هؤلاء الأئمة مع الضغوط اللي كانوا يعيشوها، مع الظروف الصعبة والقاسية التي تعرضوا لها، كيف استطاعوا أن يبثوا كل هذه العلوم والمعارف والتوجيهات والتعاليم؟ ليس شيئا بسيطا تراث أهل البيت، مع أننا نعلم أن ما وصل إلينا من أحاديث أهل البيت ليس هو كل ما قاله أهل البيت. كل أحاديث أهل البيت وصلت لنا؟ لا، قسم لا بأس به من روايات أهل البيت، أحاديث أهل البيت، تعاليم أهل البيت راح. كم من المكتبات أحرقت، كم من الكتب أحرقت. في بعض الحالات كما حصل في مصر حينما جاء صلاح الدين، كتب الشيعة وكتب الفاطميين وضعها في النيل حتى أصبحت المياه سوداء من حبر تلك الكتب. وحصل أيضا في بغداد حالة مماثلة أيضا، شكاد من كتبنا، من تراثنا، من روايات وتاريخ أئمتنا راح. لكن مع كل ذلك ما بقي لنا يعتبر تراثا عظيما. كتاب واحد من كتب التراث اللي عندنا وهو بحار الأنوار في طبعته الجديدة المتداولة 110 مجلدات. كتاب آخر عوالم العوالم، كتاب العوالم للشيخ عبد الله النوري البحراني اللي أخيرا طبعت منه بعض المجلدات. يقال هذا إذا طبع كله يصير ضعف البحار، يعني أكثر من 200 مجلد. إلى ما شاء الله من الكتب، طبعا مع ملاحظة أن علماءنا لا يرون أن كل ما ورد في هذه الكتب يعتبر صحيح، لا، كل رواية وكل حديث لازم يدرسوا سنده ويدرسوا أيضا متنه، كل حديث قابل للدراسة والبحث، لكنه تراث يمثل جهد وعطاء أهل البيت عليهم السلام في مختلف المجالات. تعال انت خذ كتاب وسائل الشيعة لتحصيل مسائل الشريعة للحر العامل رحمة الله عليه، واللي طبع في 20 مجلد وفي الطبعة الجديدة 30 مجلد. تعال شوف كل باب من الأبواب التي يحتاجها الناس في أمور الشرع والشريعة تشوف مجموعة من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. في الجانب السياسي، في الجانب العقائدي، الثقافي، الفقهي، الروحي، ما قصروا أهل البيت في عطائهم. هذا الجانب قام به الأئمة خير قيام. الإمام الصادق عليه السلام وسائر الأئمة كانت عندهم توجيهات عامة لكل المسلمين، كانت عندهم توجيهات خاصة لشيعتهم، وكانت عندهم توجيهات أخص لتلامذتهم المميزين اللي هي الوصايا. شوف الإمام عنده وصية خاصة مثلا للمفضل ابن عمر، شوف الإمام الكاظم سلام الله عليه عنده وصية خاصة لهشام مثلا ابن الحكم، وهكذا مجموعة من الوصايا الخاصة. من راجع كتاب تحف العقول يجد أمامه مجموعة من الوصايا الخاصة التي عهد بها كل إمام من الأئمة إلى البارزين من تلامذته. فإذا على ثلاثة مستويات: توجيهات عامة للأمة ككل، توجيهات خاصة لأتباعهم، توجيهات أخص لتلامذتهم المميزين ذوي الاستعداد، ذوي الدور البارز في نشر المبدأ والمذهب. هذا هو الجانب الأول. وإذا نريد نتكلم بالتفصيل عن عطاء أهل البيت ودور أهل البيت في هذا الجانب، هذا يحتاج إلى وقت موسع. العمل الثاني اللي عمله الإمام الصادق والأئمة عليهم السلام دفع شيعتهم للانفتاح على بقية المسلمين، حتى شيعة أهل البيت لا يعيشوا منغلقين، لا يعيشوا منعزلين، لا يعانوا من حالة الانطواء والانكفاء والعزلة، هذه تضرهم. الإمام الصادق بالذات إذا الإنسان راجع كتب الروايات يجد عشرات، بل من دون مبالغة مئات الروايات عن الإمام الصادق تعالج هذا الموضوع. تعالج موضوع أن لا يقع الشيعة في فخ العزلة والحصار، أن لا يكونوا معزولين عن بقية الأمة وإنما ينفتحوا. والإمام نفسه مارس دور الانفتاح، الإمام بنفسه مارس دور الانفتاح. كيف؟ الجامعة المدرسة العلمية اللي سواها كانت مدرسة علمية مفتوحة لأبناء المسلمين. هل كان الإمام يشترط أن من يدخل هذه المدرسة أن يكون من جماعته وشيعته؟ ما كان شرط، كانت مفتوحة، أبناء المسلمين من مختلف البقاع والأصقاع كانوا يأتون وينضمون إلى مدرسة الإمام الصادق، لأنه كان ينشر تعاليم الإسلام ومفاهيم الإسلام فيهمه أن يطلع عليها كل المسلمين. ولذلك من الأئمة البارزين في الأمة الإسلامية، أئمة المذاهب الإسلامية، تتلمذوا في مدرسة الإمام الصادق. الإمام أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي تتلمذ في مدرسة الإمام الصادق فترة من الزمن، في بعض الروايات سنتين، ويؤثر عنه أنه قال لولا السنتان لهلك النعمان، يعني استفاد من تلك السنتين اللتين درس خلالهما في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام. وله كلمات في مدح الإمام الصادق، من جملة هذه الرواية يقول: استدعاني أبو جعفر المنصور يوما حينما استقدم الإمام جعفر إلى الكوفة، قال لي: يا أبا حنيفة، إن الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد، افتتنوا به يعني معجبين فيه، فهيئ له 40 مسألة من أشد المسائل وأصعبها حتى تمتحن بها علمه. يبغى التلميذ يمتحن أستاذه. طبعا يمكن أبو حنيفة هم ما كان مقتنع يمكن بكلام المنصور، بس بالتالي لازم يطيع بعد ولي الأمر أمره، وبالفعل يقول: هيئت 40 مسألة وحضرت، وحضر الإمام جعفر الصادق، فلما رأيته دخلت في نفسي هيبته. يقول: بدأت أطرح إلى المسائل، يقول: فكلما طرحت عليه مسألة كان يقول: رأيكم كذا، ورأي أهل المدينة كذا، ورأينا كذا، حتى أتى على 40 مسألة بكاملها، فوالله ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. ثم عقب قائلا: أولسنا نروي أن أعلم الناس أعلمهم بآراء الناس أو بعلوم الناس؟ الإمام ما كان بس يعطي رأيه، كان يعطي آراء الآخرين أيضا. وهذا أيضا مظهر من مظاهر الانفتاح. الإمام إمام معصوم، يعرف أن رأيه هو الرأي الحق، لكن ما عنده مانع يجيب آراء الآخرين إلى جنب رأيه، يقول: أنتوا رأيكم هالشكل وإحنا رأينا هالشكل، يذكر الآراء الأخرى مع اعتقاده وعلمه بأن رأيه هو الصواب والآراء الأخرى ليست صائبة. لكن كمظهر لسعة صدر الإمام وأفق الإمام وانفتاح الإمام كان يستعرض الآراء الأخرى، يقول: فربما وافقنا وربما وافقهم، أبو حنيفة تتم للحديث، ربما وافقنا وربما وافقهم وربما خلفنا جميعا، جبراء مميز. الإمام مالك أيضا إمام المذهب المالكي أيضا له كلمة مأثورة في الإمام الصادق عليه السلام، يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وورعا وعبادة. إذن فمدرسة الإمام كانت مفتوحة، كل أبناء الأمة كانوا يتتلمذون في هذه المدرسة. هذا مظهر. المظهر الآخر: الإمام كان يأمر تلامذته أن يقوموا بدور الإفتاء العام للناس، يعني يجيبون على أسئلة الناس على مختلف المذاهب، هذا ما يفتيهم بس على رأي مذهب أهل البيت حتى يقصده أتباع أهل البيت فقط، لا، وإنما يفتي على رأي كل المذاهب، كما هو الوارد عن أبان ابن تغلب كان يجلس في المسجد في المدينة المنورة فيفتي الناس بمختلف الآراء، يجيب آراء بقية المسلمين ويذكر رأي أهل البيت، رأي الإمام الصادق عليه السلام، وقد شجعه الإمام الصادق على ذلك. وهذه حادثة معروفة ذكرها أيضا المرحوم السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، ذكر هذه الرواية أن الإمام شجعه قال له أحسنت هكذا تفعل. ورواية أخرى مسلم بن معاذ هو يقول للإمام الصادق، يقول له يا ابن رسول الله يأتيني الرجل يسألني عن مسألة أعرفه من أتباعكم فأجيبه برأيكم، ويأتيني الرجل يسألني عن المسألة أعرفه من أتباع غيركم فأفتيه برأي غيركم، ويأتيني الرجل لا أعرفه يسألني عن المسألة فأذكر الآراء وأدخل قولكم في الأقوال، فما ترى يا ابن رسول الله؟ قال أحسنت وهكذا أنا أفعل. كان الإمام يوجه تلامذته حتى يأخذوا صفتهم العامة للمسلمين، ما يكونوا ناس منغلقين ضمن إطارهم الخاص بهم، وإنما ينفتحوا على بقية المسلمين ويأخذوا هذا الدور العام المنفتح. من جانب آخر كان الإمام يوجه شيعته للاختلاط بسائر المسلمين والانفتاح عليهم والحضور في مشاهدهم ومجالسهم، وينهى شيعته عن العزلة والانغلاق. والروايات عندنا كثيرة في هذا المجال. هشام الكندي يقول دخلت على الإمام جعفر الصادق فقلت له يا ابن رسول الله أوصني أو انصحني حتى أنقل وصيتك لشيعتك، فأوصاه وصية طويلة جاء في آخرها اتقوا الله ولا تعملوا عملا يعيرون به. شوف هالتوجيهات، ولا تعملوا عملا يعيرون به، كونوا زينا لمن انقطعتم إليه ولا تكونوا شينا عليه، صلوا في عشائرهم، عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، وكونوا أسبق منهم إلى أعمال الخير. هذه توصية من توصيات الإمام الصادق. في رواية أخرى يخاطب شيعته كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، يعني خلي علاقتكم مع الناس علاقة تعطي انطباع حسن عن خط أهل البيت ومذهب أهل البيت. وفي رواية أخرى أيضا رواية رائعة يجب أن نتأملها، احنا في حاجة إلى هذا الأمر. الإمام عليه السلام يقول رحم الله عبدا استجر مودة الناس إلى نفسه وإلينا، استجر مودة الناس إلى نفسه وإلينا. وروايات عديدة في هذا المجال. لماذا كان الإمام يوجه شيعته هذا التوجيه؟ هذه مسألة هامة يجب أن ندرسها وأن يهتم بها أتباع أهل البيت عليهم السلام في كل مكان، وخاصة حينما يكونون في حالة أقلية فإن عليهم أن يدرسوا هذا الموقف دراسة جيدة. ليش؟ لأن العزلة والحصار تضر المذهب وتضر أتباع المذهب. من صالح الأعداء، من صالح الظالمين، من صالح المغرضين أن خط أهل البيت يعزل يحاصر، هذا من صالحهم، يريدون هذا الشيء. السلطات الأموية، السلطات العباسية ومن سار على طريقهم كانوا يريدون عزل خط أهل البيت ومحاصرة خط أهل البيت. ليش؟ حتى لا يؤثروا في الأمة، لأن إذا عزلوا صارت قدرتهم على التأثير محدودة. وإذا عزلوا العزل هو بحد ذاته يصبح ضغطا من الضغوط عليهم. لكن أهل البيت عليهم السلام والواعون من شيعتهم يجب أن ينتبهوا لهذا الأمر. هل إعلام المضاد وهالتعبئة المضادة ضد أهل البيت وضد مذهبهم إنما تستهدف تحقيق هذا الأمر؟ وفي بعض الأحيان المسألة مو مسألة حكومات تقوم بهذا الدور، جهات مغرضة. الاستعمار له دور في هذا المجال، الاستعمار له دور في إثارة التفرقة الطائفية والنعرات الطائفية والتعبئة ضد أهل البيت ومذهبهم لسببين. السبب الأول حتى لا تتفاعل جماهير الأمة مع خط أهل البيت، والسبب الثاني لتمزيق وحدة الأمة. وواضح دور الاستعمار وسياسة فرق تسد، سياسته في هذا المجال واضحة. ولذلك أكثر الإثارات والنعرات الطائفية اللي كانت تصير في واقع الأمة خاصة في تاريخها المعاصر، إذا فتش الإنسان وبحث يشوف في مصلحة للأعداء في هذه الإثارات، ما جاية بشكل عفوي. ينقل عن المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطا رحمة الله عليه، هذا الرجل العالم المعروف اللي عند الكتاب المعروف أصل الشيعة وأصولها، هذا يقول في بغداد في عهده، يعني هو كان معاصر هذه القضية. يوم من الأيام جلس الناس أهل بغداد في أحياء طبعا شيعية للشيعة وفي أحياء يسكنها غير الشيعة أهل السنة. الشيعة لاحظوا على جدران بعض بيوتهم ومساجدهم مكتوبة كلمات تنال من فاطمة الزهراء عليها السلام. السنة أيضا في نفس اليوم قعدوا شافوا على الجدران في محلاتهم العامة كلمات تنال من السيدة عائشة زوج رسول الله. في نفس اليوم هنا كلمات ضد الزهراء وهنا كلمات ضد عائشة. طيب لما في أجواء طائفية مشحونة ومعبأة، الشيعة من شافوا الكلمات اللي على الجدران ضد الزهرة بيتهموا منه، بيقولوا هذول سنة بعد. والسنة من شافوا الكلمات اللي ضد عائشة بيتهموا منه الشيعة. يقول وكادت أن تحصل في ذلك اليوم مذبحة، لأن كل جماعات حزبوا حتى ينتقبوا لمعتقداتهم لمقدساتهم. يقول ثم ألقي القبض على الشخص اللي كان يكتب هالكلمات، فوجد أنه شخص بسيط مغفل معطى له أموال وفلوس من السفارة البريطانية أو من المندوب السامي البريطاني اللي كان موجود في بغداد. هم أعطوا فلوس حتى يكتب هالشعارات هنا وهالشعارات هنا. وهذه القضية تحصل كثيرا. قبل كم سنة في الجمهورية الإسلامية في إيران أحد المسؤولين كان ينقل هالقضية، يقول في بداية ما صار مجيء اللاجئين الأفغانيين بعد ما صارت الأحداث في أفغانستان، جو مجموعة كبيرة من الأفغانيين إلى الجمهورية الإسلامية ومشهد خراسان قريبة منهم، فجمع كبير منهم صار في مشهد وكثيرين منهم من أهل السنة. يقول مرة واحدة أيام عادية يعني ما شفنا إلا في الحرم في صحن الإمام الرضا عليه السلام في أحد الصحون قراية 20 ليلة، بدأت ليلة ليلتين 10 ليالي 20 ليلة خطيب، وكل ليلة المصيبة اللي يجيبها بالتفصيل حول مصيبة الزهراء عليها السلام وما حصل عليها وقضايا الخلفاء ليليا. يقول هذا مو وقت وفاة الزهراء، ليلة ليلتين 10 20، شو القصة يعني؟ طبعا دولة وهم جايين من أفغانستان وسنة ولاجئين إلى إيران ويريدوا يتأثروا بالأجواء العامة، ليش كانت هالأشياء؟ يقول شفنا وإذا صايرة مشكلة في أوساطهم، عزوف رد فعل، حتى يعني خطة كانت. رحنا على الخطيب، استدعينا الخطيب، تعال انت خير ان شاء الله عليهم، في رواية يعني انه وفاة الزهراء عليهم. قال لا، شنو انت مركز ليليا على وفاة الزهراء عليه السلام؟ صح مصيبة الزهراء على العين والرأس وفاة الزهراء، بس شنو السر يعني؟ قال والله واحد تاجر قال لي عنده نذر اقرا شهر كامل على الزهراء واجيب هالقضايا وهالموضوع ليليا. منو هذا التاجر؟ فتشوا وبحثوا شافوه واذا هو تاجر من بقايا العهد الشاهن شاهي. واذا المطلوب ان يقول هالحكي حتى ذول الافغانيين اللي جايين يصير عندهم رد فعل وينزعجوا وما يتاثروا بالاجواء الموجوده وتصير مشاكل طائفية. اذا الاستعمار يحاول هذه المحاولات. الناس اللي هم ضيقوا افق عقول متحجره عندهم تعصب عندهم يسعون بهذا الاتجاه ينشروا هالفتاوى وهالمناشير وهالسلبيات يثيرونها. الهدف هو العزل، الهدف هو الحصار، الهدف هو منع التفاعل مع بقية الأمة مع بقية الناس. الشيعة بين أمرين، إما أن يفتهموا الموضوع ويفتهموا شنه الهدف ويفتهموا شنه الخلفية ويبطلون هذا الهدف بدل ما هم يسووا هالتعبئة ويصدرون هالفتاوى حتى يعزلونا. احنا لا، احنا نتحدى هذا الامر، ننفتح اكثر على الناس، نقترب اكثر من الناس، نوسع صدرنا اكثر الى الناس. ان هذا نسويه فنكون قد ابطلنا ما كانوا يقصدونه، والا نوقع في الفاخ. يعني شنو؟ احنا بالفعل ننكفئ وننعزل وننزعج ونتأثر ونصير ضد الجميع ونتكلم على الجميع ونمطوي على انفسنا، وبهذا نحقق ما يقصده الحاقدون. هذا اللي يريدوا هم يريدوا اي شكل يصير. ولذلك اهل البيت عليهم السلام كانوا يحذروا شيعتهم من هذه القضية. انت صاحب رسالة، انت صاحب مبدأ، لازم تنفتح على الآخرين حتى تقدر تخدم رسالتك من خلال الانفتاح. أما إذا انعزلت ما دخلت عليهم ولا دخلوا عليك ولا تصادقت وياهم ولا تصادقوا وياك، إذا كيف أنت توصل أفكار مبدأك؟ كيف أنت تتحدث عن الأفكار الحقة التي تؤمن بها؟ وحتى إذا ما تتحدث، أنت لما تصير بعيد الإشاعات ترسم لك صورة بشعة. وبالفعل احنا شفنا شلون الصور اللي رسمت لنا، ان الشيعة كذا، ان الشيعة كذا، ان الشيعة كذا، الى حد اللي قاموا يدعوا ان الشيعة حتى في تكوينهم الجسدي يختلفوا عن غيرهم. واحد يقول لهم زين، لهم زنب، لهم بادر، شنو الاحتيايات الفاضية. والشيعة ليلة العاشر يسووا كذا، والشيعة يوم التاسع في ربيع يسووا كذا، والشيعة يعملوا كذا، والشيعة يعملوا كذا. صورة مشوهة بشعة سوداء رسمت عنا. واذا احنا هم انغلقنا على انفسنا وانطوينا وانكفأنا وتمحورنا حول انفسنا فقط، الناس يصدقوا هذه الصورة. الناس اعداء ما جهلوا. مو لازم كل الناس يكونوا من منطلق حقد، لا، بعض الناس من منطلق جهل. خلنا نفترض ان قسم لا بأس فيه من الناس عندهم جاهل، والناس اعداء ما جهلوا. لذلك اهل البيت واتباعهم يتحملون مسؤولية توضيح صورتهم امام الاخرين. يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: تكلموا تعرفوا، فالمرء مخبوء تحت طي لسانه. واحد يقول ما نقدر نتكلم، ما نجرع نتكلم، اللي يبغى شيء يقدر يسوي، وبالحكمة والموعظة الحسنة يستطيع الإنسان أن يصل إلى ما يريد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الأئمة كانت تهمهم وحدة الأمة الإسلامية. الأئمة تهمهم وحدة الأمة، ما كانوا يريدون أن تتمزق الأمة ولو كان على حساب حقوقهم الخاصة. وقد ذكرنا في إحدى الليالي الماضية ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: لأسلمن ما سلمت أمور مسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. الأئمة ما كانوا يريدون أن تتمزق الأمة، وإذا أمروا جماعتهم بأن ينسحبوا وينعزلوا وتركوا بقية الأمة، هذا يتحقق تمزق الأمة، يتحقق انقسام الأمة. أهل البيت كانوا لهذه الخطة بالمرصاد، بالعكس كانوا يوجهوا جماعتهم واختلطوا مع بقية الأمة، انفتحوا على سائر الأمة. تلاقوا معهم، تعاطوا معهم، تفاعلوا معهم، حتى لا تصير حالة التفرقة بالمقدار الممكن. بس الواحد اللي ما يقدر مو مطلوب منه، لكن فاتقوا الله ما استطعتم بالمقدار الممكن. واحد لازم يسوي. طبعا الآخرون يمكن ماتهم هم وحدة الأمة، الآخرون المعادون لأهل البيت يمكن ماتهم هم وحدة الأمة، لكن أهل البيت هم يعتبروا أنفسهم مثل أم الولد. سامعين تلك القصة؟ امرأتان اللتان اختلفتا على الولد، كل واحدة تدعي أنه ابنها. الإمام علي عليه السلام يجي حتى يفصل في القضية، فاقترح هذا الحال، قال نقسم الولد نصفين. سامعين هالقصة؟ نقسم الولد نصفين، كل واحدة منكم تأخذ نص، كل واحدة منكم تأخذ نص. إحدى المدعيتين قالت لا يا أبا الحسن، كل خل هي تأخذ ولا تقسم الولد. قال هذه هي الأم الحقيقية. ليش؟ لأن ديك ما تخسر شيء إذا قسموا، هم ولدها ما تخسر شيء هي. لكن هذه الأم الحقيقية هي التي يؤلمها أن يقسم الولد. أهل البيت كانوا يعتبرون أنفسهم هم الأم الحقيقية، هم اللي يحملوا هدف الإسلام وروح الإسلام وقضية الإسلام، ولذلك كانت تهمهم وحدة الأمة. المنطلقات التي كان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤكدون عليها في هذا المجال عدة منطلقات نشير إليها باختصار لأن الوقت ضيق. المنطلق الأول التأكيد على الرابطة الإنسانية، يعني أنت أيها الإنسان المؤمن صح عندك عقيدتك المميزة وعندك مذهبك الخاص الذي تؤمن به، واللي يعيش معك ما يؤمن، إما ما يؤمن بدينك ككل يعني غير مسلمي، أو ما يؤمن بمذهبك اللي أنت ترى وتعتقد به، لكن هناك قاسم مشترك بينك وبين بقية الناس وهو الإنسانية. والإنسان له حق على الإنسان ما دام في قاسم مشترك، فأنت لازم تتعاطى مع من حولك، لازم تتعاطى معهم، تتفاعل معهم حتى وين اختلفوا معك في الدين، حتى وين اختلفوا معك في المذهب. ليش؟ لأنهم شركاء معك في الإنسانية. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في عهده لمالك الأشتر: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إما أخ لك في الدين واضح، أو نظير لك في الخلق، إنسان مثلك. وفي الواقع هذه تعاليم القرآن وهذه تعاليم الإسلام. تعاليم القرآن تقول للإنسان المسلم أنك ينبغي أن تلاحظ هذا القاسم المشترك بينك وبين الآخرين. إذا واحد خالفك في الدين مو يعني خلاص تصير قطيعة، يصير غضب، يصير حرب، يصير صراع، لا خير إن شاء الله، خالفك في الدين إذا ما اعتدى عليك فإنت روابطك الإنسانية لازم تبقيها معه. يقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ويأمر الله سبحانه وتعالى بالنسبة للتعامل مع أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، يأمر المسلمين بأن يتعاملوا معهم تعامل حسن حتى في النقاش حول الدين. أنت مسلم وتعتقد دينك حق وأن اليهودية والمسيحية ليست على حق، لكن لما تتكلم ويا اليهودي ويا النصراني حول دينه يجب أن تكون مؤدبا في الحديث. يقول تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولاحظ التعبير بالتي هي أحسن، يعني إذا في كلمتين واحدة زينة واحدة أزين منها، شوف اللي أزين منها استعملها بالتي هي أحسن، مع أنهم يخالفوك في الدين. هذه تعاليم الإسلام، تأكيد على الرابطة الإنسانية المشتركة. وفيها المجال أيضا في نصوص كثيرة، في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا مع أصحابه فمرت جنازة يهودي، يهودي مروا جماعة بجنازته فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقام معه أصحابه. التفتوا إليه: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. إذا يهودي مو واحد مسلم حتى تقوم إليه، إنها جنازة يهودي. وإذا بالرسول يجيبهم: أوليست نفسا؟ مو نفس هو، مو إنسان؟ إذا رأيتم جنازة يهودي أو ذمي على اختلاف النصوص فقوموا. إنسان يختلف معكم في الدين لكن إنسان، وما دام إنسان بهالمقدار يجب أن يعامل. الأئمة عليهم السلام كانوا يركزون على هذا الجانب، هذا أولا. ثانيا التركيز على العلاقة والرابطة الإسلامية، العنوان الإسلامي ينطبق. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من قال لا إله إلا الله وصدق برسول الله فهو مسلم تنطبق عليه أحكام الإسلام. مسلم، مختلف معك في المذهب، مختلف معك في المذهب، لكن يبقى ضمن الإطار العام. وأئمتنا ومذهبنا يقرر هذه المسألة. أئمتنا لا يرضون بتكفير أحد من المسلمين ممن يقول الشهادتين، ما يرضون بتكفير أحد من المسلمين، وبالتالي ما دام